بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليكم، سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. رواه أبو نعيم. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: فكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالحديث كما أشار الشارح رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، أي جاء في بعض الطرق أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي بعض الطرق أنها أو أنها ذكرتها أنها ذكرت هذه الوصية وهذا الحديث من نفسها، فكان بعض الرواة يروونه عن عائشة رضي الله عنها موقوفا، ومنهم من يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث قد سئل عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في العلل الكبير لإمام الترمذي رحمه الله، فرجح فيه الوقف، وكذلك الإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة فرجحا فيه كذلك الوقف. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ذكر له طرقا، وخرج رحمه الله تعالى بأن الحديث صح مرفوعا وموقوفا، أن الحديث صح مرفوعا وموقوفا، والأمر كان على قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لولا أن الحفاظ قد تكلموا في الحديث، لولا أن الحفاظ قد تكلموا في الحديث وحكموا عليه بالوقف، فالقول قولهم. لذا الناظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: وكتبت عائشة إلى معاوية، قال: وروي أنها رفعته، وروي أنه ماذا؟ أنها رفعته. والحديث كما ترون، والحديث كما ترون فيه وصية عظيمة من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه الوصايا أو هذه الوصية التي أوصت بها أم المؤمنين عائشة لمعاوية ابن أبي سفيان مستنبطة من الكتاب والسنة، مستنبطة من الكتاب والسنة، فإن دلالات الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى، أن من ربط قلبه بالله جل وعلا وعلق قلبه بالله جل وعلا ولم ينظر إلى الناس رضوا أم سخطوا، وإنما همه وقصده رضا الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يرضى عنه ويكون ذلك سببا لرضا الناس عنه، والعكس بالعكس، من ضيع حق الله جل وعلا لحق الناس كان ذلك سببا لخذلان الله جل وعلا له، ولأن يتكل على غيره سبحانه وتعالى فيكون سببا لسخط الله جل وعلا عليه وسخط الناس كذلك عليه. فالحاصل أن هذه الوصية من عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أجل الوصايا ومن أعظم الوصايا التي ينبغي أن تكون نصب عين كل مسلم، أن ينظر إلى هذه الوصية أمام عينيه إذا أقدم على عمل، هل هذا العمل مما يرضي الله؟ فإن كان مما يرضي الله فيقدم أو فليسارع إلى ذلك العمل ولا ينظر إلى ذم ذام ولا إلى سخط ساخط، ما دام أن هذا الأمر مشروع شرعه الله وأحبه الله وأذن الله جل وعلا به، وهذا العبد إنما يفعل ويقدم ويسير إلى ذلك العمل من أجل مرضاة الله جل وعلا، وهو يقول في قرارة نفسه أنا أرضي ربي جل وعلا ويرضى من رضي من الخلق ويسخط من سخط من الخلق. من حقق ذلك سيجد الثمار العاجلة وكذا الثمار الآجلة بإذن الله جل وعلا، والعكس بالعكس. فالحاصل أن هذه وصية عظيمة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تدل على ثقوب فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، يدل كذلك على المكانة العلمية الكبيرة لهذه الصحابية الجليلة لأم المؤمنين أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له دام وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس لا ريب.
وهذه تدل على هذه المقالة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يظن الإنسان أنه لو أقدم على شيء مما يرضي الله وكان سببا لسخط الناس أنه سيمنع ما كتبه الله جل وعلا له أبدا، بل قد يكون ذلك سببا لتحصيل الأرزاق، سواء كانت أرزاق القلوب أو كانت أرزاق التي هي الأرزاق المادية التي تكون محسوسة لدى كثير من الناس. فالحاصل أن من فعل بطاعة الله جل وعلا ومرضاته وجد الثمار العاجلة وثمار الآجلة بإذن الله جل وعلا.
قال رحمه الله: وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه.
وهذا قوله رحمه الله تعالى: وأما كون الناس كلهم يرضون عنه، قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليس المقصود هذا، ولكن مقصود أن من كان مع الله كان الله جل وعلا معه ناصرا ومؤيدا ومعينا وكذا محببا له لمن شاء من خلقه من أهل الخير والتقى. أما الأعداء فهم أعداء، والأعداء ولو كان عدوا إن كان من أهل الإنصاف فإنه يعظم ذلك الشخص. وكم من إنسان عدو لإنسان ولكنه لما يرى عدوه صادق مع الله ومقداما على شرع الله جل وعلا لا يبالي بمن خالفه، يزداد احتراما وإجلالا وإن كان ممن يعاديه. ولهذه الأمور نظائر كثيرة فمن نظر في حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة، الناس كلهم ضده وهو رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لا ينظر إلى أحد، لا ينظر إلا إلى من؟ إلى الله. يقول لهم: ائتوني بشيء أقوله إذا وقفت بين يدي الله، أو كما قال رحمه الله تعالى فماذا؟ فازداد إجلالا واحتراما عند خصومه، عند خصومه ممن كانوا من أهل الإنصاف وكانوا من أهل العدالة. فالحاصل أن هذا يكون سببا لحصول الإجلال ولو كان من من؟ من العدو المنصف. فضل.
قال رحمه الله: وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب ترابا. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب.
شيء عجاب عند أهل الألباب، شيء عجاب عند أهل الألباب ممن يعرفون حق الله جل وعلا، ويعرفون أيضا حقارة العباد وأنهم لا شيء إذا كانوا في مقابل حق الله جل وعلا. فهذا العجب يأتي ممن عرف ربه جل وعلا حق المعرفة، أما من ضيع حق ربه جل وعلا فإنه لا يبالي ولا يدري بهذا.
قال رحمه الله: وفي الحديث عقوبة من خاف الناس، عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
هذا حال من عصى الله إرضاء للناس. المنافقون كانوا يعصون الله جل وعلا إرضاء لمن؟ إرضاء للناس. كذلك من كان يعصي الله جل وعلا إرضاء لسيده أو لكبيره أو ما شابه ذلك ما يزداد إلا احتقارا وذلا، وإن كان يظن أنه يتقرب إلى ذلك الغير، فإن من تقرب وتوكل على غير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إليه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
طيب، قوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. علاقة الباب بكتاب التوحيد كما سيأتي بإذن الله جل وعلا من كلام الشارح رحمه الله تعالى. وخلاصته أن الشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في كتاب التوحيد بيانا منه رحمه الله تعالى أن التوكل على الله فرض من الفرائض، وإن إفراد الله جل وعلا فرض من الفرائض، وأن إفراد الله جل وعلا بالتوكل توحيد، وأن من توكل على غير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. والتوكل كما هو ظاهر هذه الآية شرط في الإيمان، فلا يتحقق الإيمان إلا بالتوكل على الله، وكذلك هو شرط في الإسلام كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بيانه. هذا أمر. وأمر آخر علاقة الباب بالباب الذي قبله، فعلاقته والله تعالى أعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في البابين قبله باب المحبة وباب الخوف من الله جل وعلا، والحب وحب العبد لله جل وعلا وخوفه من الله جل وعلا لا يكون إلا بالثقة بالله، لا يكون إلا بالثقة بالله جل وعلا، فهو يحب الله جل وعلا ثقة بالله جل وعلا، وكذلك رجاء وطمعا فيما عند الله جل وعلا وتفويضا للأمر بين يدي الله جل وعلا، فهو يحب الله جل وعلا ويخافه، يحب الله جل وعلا ويخافه ويخاف الله جل وعلا لهذه المعاني. وهذه المعاني المتأمل فيها هي حقيقة التوكل، هذه المعاني وهي الثقة والتفويض والطمع فيما عند الله جل وعلا وظن الكفاية من الله جل وعلا، هذه كلها من حقائق التوكل على الله جل وعلا كما سيأتي معنا بيانه بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلانا فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى.
طيب، وهذا كما ترون واضح. وعرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى التوكل فقال: التوكل عمل القلب، وعبوديته اعتمادا على الله. التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضاه بما يقضيه لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. انظر الروح صفحة 43 و300. فالتوكل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عمل القلب وعبوديته، قال اعتمادا على الله، أن يكون العبد معتمدا على الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. قال اعتمادا على الله وثقة به، معتمدا على الله. وما هو اعتماد مجرد؟ بل هذا الاعتماد ناتج عن ماذا؟ عن ثقة من العبد بربه جل وعلا، وأنه كافيه وأنه حسيبه وأنه ما يختار له إلا الأصلح والأنفع، سواء علم بذلك العبد أم لم يعلم. ما دام أنه فوض أمره إلى الله واختار له ربه جل وعلا شيئا، فليعلم العبد أن ذلك الشيء الذي فوض أمره إلى الله واختاره له ربه جل وعلا هو ماذا؟ هو أعظم وأجل وأفضل بكثير مما كان يظنه العبد أنه ماذا؟ أنه خير. فهذا هو من حقيقة ماذا؟ من حقيقة التوكل على الله جل وعلا. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والتوكل على الله نوعان، والتوكل على الله جل وعلا نوعان. أحدهما توكل عليه، توكل عليه في تحصيل العبد من الرزق والعافية وغيرهما من الرزق والعافية وغيرها. والثاني توكل عليه في تحصيل مرضاته. وأيهما أجل يا جماعة؟ الثاني. وهذا منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد تقدم كثير من مباحث التوكل بحمد الله جل وعلا عند الكلام على حديث 70,000 حديث ابن عباس في 70,000 في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أمور أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى.
إذن وجه الشاهد من هذا الباب كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى واضحا جليا، أن التوكل فرض من الفرائض، لا يصح إيمان مؤمن إلا به، ومن توكل على الله جل وعلا فقد نقض الإيمان وصار من الكافرين بذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد، ليبين مكانة التوكل في التوحيد، وأن من جعله وأن من أخلص لله في ذلك فإنه الموحد، ومن صرف التوكل إلى غير الله جل وعلا فإنه قد وقع في ماذا؟ قد وقع في الشرك بالله جل وعلا. وقول الشاعر رحمه الله تعالى: فإن تقديم المعمولة يفيد الحصر. وهذه من القواعد التي يذكرها علماء المعاني، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والاختصاص. فقول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله الجار والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بالفعل بعده. والأصل في المعمول أن يتأخر على ماذا؟ أن يتأخر على عامله. فتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. وهذه الآية دلالة على ماذا؟ على هذا المعنى، أن التوكل خاص بالله جل وعلا، أن التوكل خاص بالله جل وعلا، لا يجوز صرفه إلى غير الله جل وعلا بحال. وهذه الآية تدل على هذا المعنى: وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله. لأن هذا كما سمعتم هذا الأسلوب يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. تفضل.
قال رحمه الله: فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: فقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد.
على ضعف
كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقى، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل.
إذن كما هو ظاهر من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن التوكل أصل في الإيمان، وهو الباعث على تقوية الإيمان وعلى نيل المؤمن درجات الإيمان العالية. فكلما قوي التوكل، كلما قوي التوكل في قلب العبد، كلما ارتقى في مراتب الإيمان، وكلما صح يقينه، وكلما صح ماذا؟ صح كذلك إسلامه، وكلما صحت أعماله الظاهرة والباطنة. لماذا؟ لأنه معتمد على الله. وهذا كما ذكرنا فيه إشارة إلى ما تقدم من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب الذي هو باب التوكل، بعد ماذا؟ بعد باب المحبة والخوف، بعد باب المحبة والخوف. إذ أن الباعث على محبة الله والباعث كذلك على خوف الله جل وعلا هو ماذا؟ هو التوكل على الله، هو التوكل على الله. وكلما زاد التوكل على الله، كلما ازداد الإنسان محبة لله، وكلما ازداد كذلك خوفا من الله، وكلما نقص. فكما سمعتم ظهرت المناسبة بين الباب والأبواب قبله، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك.
إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك.
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
وهذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك فيه تقرير أن من توكل على الله فقد أشرك، أن من توكل على الله فقد ماذا؟ فقد أن من توكل على غير الله عفوا أن من توكل على غير الله فقد ماذا؟ فقد أشرك. إذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وما رجا أحد مخلوقا ولا أو قال أو توكل علي أي أو توكل على مخلوق، قال إلا خاب ظنه فيه، إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. خاب ظنه لأنه توكل على غير الله جل وعلا، ومن توكل على غير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إلى من توكل عليه فخاب في الدنيا وخسر، وخاب كذلك في الأخرى وخسر وصار من المشركين بالله جل وعلا. فضل.
قال الشارح: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر.
وهذا واضح، وهذا الأمر واضح، أن من توكل على الله أن من توكل على غير الله جل وعلا كالأموات والطواغيت في مطالبهم، هذا يكون مشركا. لماذا؟ لأنه اعتقد فيهم معنى من معاني النفع والضر، اعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، ففوض إليهم الأمر تفويض القلب وثقة القلب ولجوء القلب إلى غير الله جل وعلا صير هؤلاء ماذا؟ صير هذا المتوكل على غير الله جل وعلا مشركا بالله جل وعلا. لذا قال من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهم ماذا يتوكل عليه؟ لأجل ماذا؟ لأجل هذه الأمور، إما جلب خير وإما ماذا؟ إما جلب خير وإما دفع شر. لهذا قال فهذا شرك أكبر. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر.
وهذا المتأمل فيه أن صار هذا الأمر نوع شرك أصغر لالتفات القلب إلى ذلك الغير، فلما التفت القلب إلى ذلك الغير صار ماذا؟ صار واقعا في الشرك الأصغر، مع أن أصل التوكل في قلب العبد لابد أن يكون لمن؟ لابد أن يكون لله جل وعلا، ولكنه في هذا الأمر مثلا رجل في وظيفة، فهو يخشى، يقول لولا هذه الوظيفة لما استطعت ماذا؟ لما أتاني المال أو ما شابه ذلك، فيعلق قلبه بماذا؟ بهذه الوظيفة، ويلتفت إلى هذه الوظيفة وإلى هذا المكسب بهذا المنظار، هذه الوظيفة من حيث سبب حقيقي أم ليس بحقيقي؟ سبب حقيقي، من حيث السبب هو ماذا؟ سبب حقيقي، لكنه نظر إليه ما زاوله مجرد مزاولة السبب، بل التفت إليه كذلك بماذا؟ بالقلب. فلأجل هذا المعنى صار ذلك الفعل ماذا؟ صار ذلك المعنى شركا أصغر، تفضل.
قال رحمه الله: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر.
طيب، وذكر العلماء أيضا أن مما يوقع كذلك في الشرك الأصغر قالوا الشرك في اللفظ، بأن تقول لإنسان توكلت عليك في فعل كذا وكذا، ذكر بعض أهل العلم أن هذا اللفظ من الألفاظ الشركية، فيكون من شرك الألفاظ، وهو داخل في الشرك الأصغر. أو لأن لفظ التوكل لا يكون إلا لله، وما جاء قط نص على أنه يقال توكلت على غير الله جل وعلا، لكن في الوكالة يقال ماذا؟ يقال وكلتك أو كلتك وما شابه ذلك، ولا يقال ماذا؟ ولا يقال توكلت عليك، في فعل كذا، توكلت عليك في ترك كذا، لكن يقال ماذا؟ يقال وكلتك بكذا، أو أوكلتك أن تفعل عني كذا وكذا وما شابه ذلك. فالحاصل أن بعض أهل العلم نبه على هذا، أن قول من يقول توكلت عليك في فعل كذا وكذا وإن كان لا يلتفت إليه بالقلب، قالوا فهذا من شرك الألفاظ، هذا من شرك الألفاظ، فيدخل في الشرك الأصغر. تفضل.
قال رحمه الله: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه.
فإن اعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، من أي قبيل الشرك يكون يا جماعة؟ على ما مضى من الأصغر. طيب، لأنه التفت إلى سبب حقيقي. تفضل.
قال: بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب،
كما ذكرنا. فخلاصة المعنى الثاني الذي هو الشرك الأصغر في هذه العبارة، في أن السبب الحقيقي إنما يزاوله الإنسان ويقوم به الإنسان، وهو يعتقد أنه ماذا؟ أنه سبب، وأن الله جل وعلا هو الذي جعله سبب، ولو شاء الله جل وعلا لنفى عنه ماذا؟ السببية، وارتبط واعتمد على من؟ على الله جل وعلا في تحقق ما أراده بمزاولته لذلك السبب. فإذا التفت إلى السبب واعتمد على السبب صار ماذا؟ صار واقعا في الشرك. ماذا؟ في الشرك الأصغر. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ وكما ذكرنا في الوكالة، إذا وكلت إنسانا في عمل ما من الأعمال المعتادة للناس، وكلتك أن تفعل كذا، أن تعمل لي كذا أو ما شابه ذلك، لا تقول ماذا؟ لا تقول له توكلت عليك، ولكن قل له ماذا؟ وكلتك بكذا وكذا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
وهذا يدل على أن المنافق كافر في الباطن، كافر في الباطن، إذ أنه لا يحقق شيئا من الإيمان في الباطن، وإنما يرائي الناس في فعل بعض ما يراه الناس يفعله من الأعمال، وإلا ففي باطني فهو ماذا؟ فهو كافر بالله جل وعلا. والأثر كما ذكر رحمه الله تعالى رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك رواه ابن أبي حاتم وغيرهما رحمهم الله تعالى، وهو من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. والراجح في حديثه الضعف، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.
طيب، وهذا الأثر كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى رواه ابن جرير الطبري وكذا ابن أبي حاتم وغيرهم بسند صحيح إلى السدي. فالإسناد إلى السدي صحيح، وهو ظاهر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يقول السدي، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، وهذا يحصل من المؤمن. مؤمن قد يفعل ماذا؟ يريد أن يفعل الشيء من الظلم، من المعصية، ولكنه ماذا؟ إذا ذكر بالله جل وعلا خاف الله، واتقى الله وترك ما هم به من المعصية ومن المخالفة كما في هذه الآية. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تفضل.
قال رحمه الله: قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد.
طيب، وهذا الأثر رواه كما ذكر رحمه الله تعالى ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في الإيمان، وعبد الله بن أحمد في السنة، وجماعة من أهل العلم، ورجاله ثقات إلا أبا جعفر الخصمي، وصدوق يحتج به، وأبوه لم أقف له على ترجمة. فإن كان أبوه ممن يحتج بحديثه فحديثه ماذا؟ يكون هذا الأثر صحيح إلى أو حسن إلى عمير بن حبيب، والذي توقفنا في ثبوته، فالله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم.
وهذا الأثر كذلك كما قال رحمه الله تعالى، رواه ابن أبي حاتم وغيره، أثر مجاهد كما ذكر رحمه الله تعالى، رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك ذكره ابن بطة، كذلك رواه ابن بطة في الإبانة وغيرهم، وهو من طريق زياد ابن أبي زياد وهو ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله: وحكى الإجماع على ذلك الشافعي. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم.
طيب، وهذا أمر كما ذكره غير واحد، نقل الإجماع على هذا كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن هؤلاء الأئمة نقلوا الإجماع على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويزيد وينقص. تفضل.
قال: قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده، والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات، وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
يعني كما ذكر رحمه الله تعالى أن بكمال هذه الأشياء تكمل عند الإنسان في قلبه مراتب الإيمان، وبكمالها تكمل بقية الأعمال، فيكون المؤمن مسارعا لكل خير، مجتنبا لكل شر وضير يبعده من الله جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
وقوله استدلاله بالآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي الصلاة التامة الكاملة التي استوفت الشروط وانتفت عنها جميع الموانع فإن العبد يجد ثمارها، فإن العبد يجد ثمارها. لأن بعضهم قد يستشكر يقول أنا أصلي ومع هذا أقع في المنكر، فلماذا؟ فالجواب أنك لم تستوفي شروط ماذا؟ شروط الصلاة من الخشوع، وقبل ذلك من الطهارة، وإذا وقفت بين يدي الله جل وعلا تدبرت ما تقول من قرآن وأذكار إلى غير ذلك من المعاني. فمن حصله هذا وجد ثمار الصلاة، وجد ثمار الصلاة على قلبه وكذلك على جوارحه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك،
وكافي أتباعك،
أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض.
وهو كما قال هذا خطأ محض، لا يجوز أن يكون هذا المعنى، لا يجوز أن يكون هذا المعنى أن الذي أراده الله جل وعلا، لأن الحسب لا يكون إلا لله، فهي من العبادات، فهي من العبادات. الحسب بمعنى التوكل على الله جل وعلا، أن يكون الإنسان حسبه الله وكافيه الله ومفوض أمره، مفوض أمره إلى الله جل وعلا، وهذا لا يتحقق إلا أن يكون لله جل وعلا. لذا قال ابن القيم في الآية: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا فإن الله عز وجل ماذا؟ كافيه. فهذا هو المعنى الحق، هذا هو المعنى الحق. أما المعنى الثاني حسبك الله وحسبك المؤمنون، هذا خطأ، هذا خطأ ماذا؟ محض. لأن الحسب عبادة لا يجوز صرفها إلى غير الله جل وعلا، وسيأتي بيان هذا من كلام ابن القيم رحمه الله.
قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده،
لأنها عبادات، والعبادات لا يجوز صرفها إلى غير الله جل وعلا. تفضل.
قال: كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، فجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله.
وهذا واضح، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، مع أن الرسول كان ماذا؟ كان معهم حاضرا، ولكن قالوا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فدل على أن الحسب لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. تفضل.
قال رحمه الله: ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى.
وهذا واضح بين بحمد الله جل وعلا. تفضل.
قال: وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث.
يعني سيكون وكله الله، وكله عندنا وكل على المبني للمفعول، وإذا كان بذكر لفظ الجلال بذكر الله عز وجل سيكون وكل على بابه. يعني تفضل. يجوز أن تقول وكل إلى من التفت إليه، أو تقول وكله الله إلى من التفت إليه. تفضل.
قال: وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه.
وهذا قد تقدم التعليق عليه في باب تعليق التمائم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أنه
كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. واضح يا جماعة؟ الأذى قد يكون، أما غير ذلك فالله عز وجل كاف عباده سبحانه وتعالى. تفضل.
قال: وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. ففرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس وجعل جزاء التوكل عليه نفس كافيته
نفس كفايته.
فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى.
وهذا واضح، وكما مر معنا فيما مضى في الدرس الماضي في بعض الأنبياء حينما أرادهم قومهم بالأذية والضر قال ماذا؟ قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. انظر، يقول لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخروا الآن ولا تتأخروا. قال ماذا؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. فكفاه الله جل وعلا أمر أولئك، ونجاه الله جل وعلا، وأهلك من خالفه. فهكذا كما ذكر، قال: فلو توكل العبد على الله حق توكله قال: وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصر. وتأمل إلى رسول الله إبراهيم عليه السلام، ألقي في نار وقد أضرمت النيران نار شديدة، ومع هذا حينما ألقي قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فهذا من كفاية الله جل وعلا لمن توكل عليه وحقق التوكل صدقا مع الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن
والأرضون
بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يده من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه.
طيب، المعنى كما ترون صحيح، ووهب بن منبه ممن يأخذ عن إسرائيلية، وهو قد قالها هنا في بعض كتبه، قال الله عز وجل: في بعض كتبه، أي في بعض الكتب المتقدمة. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، وعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له.
طيب.
وفي تنبيه،
يعني في الآية: ومن يتوكل على الله فماذا؟ فهو حسبه. تفضل.
قال: وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل هو فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها.
يعني التوكل سبب وتقوى الله جل وعلا كذلك سبب. لماذا؟ لحصول الرزق ولكفاية الله جل وعلا العبد. تفضل.
قال: وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل.
فالتوكل بدون القيام بالأسباب.
قال: وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا
ولا عجزه توكلا،
بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم بمعناه.
وكما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا عن غيره، أن من اعتمد على الأسباب فماذا؟ فقد أشرك. ومن ترك الأسباب فقد ماذا؟ فقد طعن في الشريعة، فلا بد من مزاولة الأسباب ومن التوكل على الله باعتماد القلب على الله جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قال الشارع رحمه الله: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله: قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله: وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب، هذا الأثر أو هذا الحديث ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، ومن طريق ابن جرير في التفسير، رواه ابن إسحاق قال: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فذكر هذا الحديث مطولا، وهو مرسل كما ترون، وكذلك ابن إسحاق مدلس وقد عن. تفضل.
قال رحمه الله: ففي هاتين القصتين.
لكن في قوله فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يدل عليه حديث ماذا؟ حديث ابن عباس المذكور بين أيدينا. قال: وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تفضل. فيكون له شاهد هذا.
قال: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وهذا الحديث ذكره أو رواه ابن مردوي كما في تفسير ابن كثير، وهو ضعيف جدا، من طريق مصعب ابن سعد وهو يروي عن الثقات المناكير كما قاله ابن عدي. وانظر الضعيفة العلامة الألباني رحمه الله تعالى برقم 2700 برقم 2700. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.